السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. همستنا اليوم عن عالم الأزواج. في عالم الأزواج نرى أشكال وألوان، وفي عالم الزوجات أيضا نرى أشكال وألوان. أبو رامي شخص مزواج مطلق، متزوج من 4 نساء، كلما أعجبته واحدة أخرى طلق امرأة من نسائه الأربع وتزوج بتلك الأخرى. عندما تضج زوجاته بالشكوى أو يعاتبه أحد من الناس يفتح فمه متشدقا باستغراب: لما تنكرون علي تعدد الزوجات؟ هل تريدون أن أحرم ما أحل الله؟ طبعا أم رامي أقامت الدنيا ولم تقعدها لما تزوج عليها زوجها المرة الأولى. ذهبت إلى بيت أهلها وطلبت الطلاق. كلما أرادت أم رامي أن تعود إلى البيت مع الوسطاء الذين أرسلهم أبو رامي للتوسط لديها، كان يترامى إلى سمعها عبارات تجرح قلبها في الصميم وتجذبها إلى الوراء مئات الأمتار. لو كانت مرة بتفهم على زوجها وعاطيت حقوقه ما تزوج عليها. أكيد أم رامي مقصرة بحق زوجها حتى عمل معها العملة. أخيرا قررت أم رامي أن تتحمل وتعود إلى بيتها، ضاربة بعرض الحائط أقوال الناس، وحاولت أن تتأقلم مع الزوجة الجديدة. ولما كرر أبو رامي عملية الزواج من ثالثة ورابعة، واكتشفت أم رامي كما اكتشف الناس أن المشكلة لم تكن في أم رامي بل في أبي رامي الذي يبدو أنه مريض بمرض مستعصي يسمى مرض تعدد الزوجات. أما السيد أبو هاشم فمتزوج من امرأة عاقر، عاش معها 20 سنة على أمل أن يتحسن الحال ويرزقهم الله بالبنين والبنات. لم يترك وسيلة لعلاج إلا وطرقها. في النهاية قرر أن يحزم أمره قبل أن يفوته قطار الإنجاب، فتقدم للزواج من شابة حسناء مع الحفاظ على زوجته السيدة نعيمة، مكرمة معززة في بيت الزوجية. ولكن السيدة نعيمة رفضت هذا الزواج رغم كل المبررات المقنعة التي دعت السيد هاشم للزواج، وكان لإعطاء أذنها للناس سبب هام في عدم تمكنها من الصبر، فتركت المنزل وطلبت الطلاق وهي تقول: لو كان هو العقيم وأنا لكان علي أصبر وأتحمل، كان على هاشم يحط إصبعته بعينه مثل ما بتجعه وبتجع غيره. نعود إلى صورنا أشكال وألوان. أبو عامر متزوج من امرأة تكاد تملك مواصفات الزوجة الكاملة، طول شكل دين وأخلاق، لكنه مع ذلك مسكين لا يملك ذرة من قناعة. كلما اجتمع بمن تفوق زوجته في الجمال انقلبت عليه عيشته وتملكه النكد ووجع الرأس. لا يفتأ يترنم صباح مساء بالزواج من أخرى، لا يتحرج من أن يذكر هذا أمام زوجته وأم أولاده فيكسر خاطرها ويقلق بالها. كانت أم عامر زوجة عاقلة وفهيمة، عرفت من أين تؤكل الكتف. كانت تتظاهر باللامبالاة على الرغم من انزعاجها من تصرفات أبي عامر وتهديداته المتلاحقة. كان يعود إلى البيت ليجدها متزينة متعطرة تتلقاه بعبارات الحب والشوق. فأم عامر تدرك أنه لن يصيبها إلا ما كتب الله لها، لذلك كانت تلتجئ إلى ربها ضارعة: اللهم خير لي واختر لي ما فيه صلاح ديني ودنياي وآخرتي، ورضني بما قسمته لي يا الله. اللهم استودعتك زوجي يا من لا تضيع عنده الودائع، فوفق بيني وبينه يا الله. لم يكن أبو عامر يعرف في الواقع ماذا يريد. عندما كان يعزم بالزواج من أخرى كان يقع فريسة صراع داخلي بينه وبين نفسه: أريد الزواج من فلانة لأنها أجمل من زوجتي. تقول له نفسه: ولكن زوجتك جميلة والجمال أمر نسبي وليس هناك جمال مطلق، فما من جميلة إلا وأجمل منها. كان عندما يتذكر المقولة التالية: المرأة الجميلة دمية والمرأة المتعلمة فاكهة، أما المرأة الفاضلة فهي غذاء القلب والنفس والروح، يعزف عن فكرة الزواج بأخرى. الواقع أن فكرة الزواج بأخرى ظلت تراوده ما بين مد وجزر، إلى أن استطاعت أم عامر استلال هذه الفكرة بأخلاقها وصبرها وحسن تبعلها. ننتقل إلى بيت أبي مسعود الذي ابتلاه الله تعالى بإصابة زوجته أم مسعود بمرض أقعدها عن الحركة 10 سنوات. طوال تلك السنوات كان أبو مسعود ابن ناس، لم يتأفف أو يتذمر، ولكن بعد 10 سنوات قرر الزواج دون أن يتخلى عن حرمه المصون أم مسعود التي يجمعه بها حب وذكريات، لأنها حسب قوله حبه الأول والأخير، ولكنه أيضا يحتاج إلى من يرعاه عندما يتقدم به الزمان. أما أم مسعود الحاجة المريضة كانت دائما تحث زوجها على الزواج وتقول لمن يلومها: أنا أحب زوجي، ولأنني أحبه يجب علي أن لا أكون أنانية، أفكر في نفسي فقط. المحبة الحقيقية هي أن تعطي كما تأخذ. عليه عندما يشيخ أن يجد بجانبه من يرعاه كما يرعاني ويقوم بشؤونه، وفقه الله لما يحبه ويرضاه. هذه صورنا أشكال ألوان. من المؤكد أن لدى جعبة الكثيرات منكم صور أخرى أشكال ألوان. أتمنى أن نجتمع يوما لنتبادل هذه الصور.
هل ترى أن تعدد الزوجات اليوم أخذ بالتناقص أم بالازدياد؟
والله بتصور بتناقص.
نعم تزداد.
والله هو في التزايد.
تعدد الزوجات بتزايد كتير.
بعتقد أنا بتناقص، لأنه الحياة المعيشية صعبة جدا.
لا أكيد في تزايد.
وسطيا عادي، يعني ما زيادة كتير.
هل تؤيد تعدد الزوجات ولماذا؟
طبعا لا، يعني كوضع اجتماعي ما هو سليم.
لا أبدا. ليش؟ لأنه ما في داعي، يعني خلص إنه الواحد يعني خلص مفروض يرضى بالنصيب اللي الله كتب له. يعني تعدد الزوجات هو عم يصير للمتعة بقى، تعني شغلة.
أنا بأيد تعدد الزوجات بحال إذا كان الواحد يعرف حقوقه، يعرف واجباته. قبل ما يعرف حقوقه يعرف واجباته. هو مو حق، هو مباح.
والله يعني بالأحوال إيه، بأيد تعدد الزوجات ولا يلجأ مثلا الرجل للحرام. يعني تعدد الزوجات أفضل من الزنا.
لا أؤيد إلا إذا كان هناك عدل وكان هناك سعة، ذلك فلينفق كل ذي سعة من سعته.
هلأ في ظروف شخصية للشاب تسمح له مثلا يتعدد الجوزات أو ما يتعدد الجوزات؟ مثلا إذا كان ظروفه مثلا مع زوجته غير طبيعية أو فيها مشاكل إيه بغير، أما إذا ظروفه أوكي وطبيعية وهي ليش حتى يعدد الجوزات؟
كانت ما نزلت بالدين لما بأيدها، هي من شرع يعني أنه عشان ما ينحرف الواحد، عشان ما ينحرف أنا لازم يعدد الزوجات.
ما فيني أيد تعدد الزوجات، لأنه تعدد الزوجات بده يكون إنسان عنده إمكانية.
هل تؤيد منع تعدد الزوجات ولماذا؟
منع تعدد الزوجات بحال يعني يكون إنسان مستقر مع زوجته، يعني وما يأثر هالشيء سلبا على الأطفال.
يعني هو الأمر إذا كان منضبط، إذا أمر كزواج منضبط وأمر مستقيم ومستمر، بتصور يعني بده ضوابط وأمور يعني سليمة، يعني بكون تنشأ على أصل تربوي جيد ومنهج سليم وفقط.
هلأ ما فيني أنا بأيد أنه أمنع، لأنه في حالات كتير خاصة يعني، وكتير كتير هي نادرة يعني، هي ايه أوكي الواحد فيه ممكن يعمل تعدد زوجات، يعني مثلا مشان الحمل أو شيء، أو صار إعاقة للزوجة الأولى يعني ممكن يعني هي. بس أما أمنع لا، ما فيني أيد بالمنع الباطل.
لا أؤيد منع تعدد الزوجات، لأنه منعه بيعرض أولا الشرع، بيعرض ثانيا القانون، يعني القانون والشرع بيمنعوا تحديد التعدد أو منع التعدد.
لا أؤيد ولا أمنع، إلا كما جاء في يعني النص الصحيح الصريح في القرآن.
لا ما بعيد، لأنه من الدين، هو من ديننا، أساس من ديننا. إذا منعت هذا الشيء أنا، هو الله منزلنا، يا شلون أنا بدي أمنعه يعني؟
كيف تتصرف الزوجة إن علمت أن زوجها تزوج بأخرى أو ينوي الزواج؟
بتركه فورا.
والله بمجتمعنا الزوجة لما تعرف إنه زوجها بده يتزوج عليها حتمانع أكيد وتعارض، إلا إذا كان أجأتها بالحكمة وبالموعظة وبالنصيحة وتفهمت وعرفت إنه هذا الكلام ممكن يكون مفيد لإلها وللمجتمع.
يجب أن تتقبل، لأنه ما أتى بشيء من عنده، إلا إذا كان هذا نقص يعني يجب أن تعرف تعلم السبب.
يعني حسب إيمانها هي، يعني في زوجات حسب إيمانهم إذا كانوا مؤمنين بالشرع فبدن يرضوا، يعني طالما شيء رب العالمين أمر فيه فهن بدن يرضوا فيه. أما إذا كانت مثلا من أهل الدنيا ف يعني أغلب الأحوال إنه بتمشي، ما بتضل.
مثل كل ست حتصرف، حتغضب وحتصور وحتقوم بالدنيا وتقعدها، يعني ما مش حتسكر على الموضوع هذا يعني.
شعور صعب مثلا إنه عشرة عمر كذا روح يتجوز عليها
طبعا بدها تستوعب الأمور وبدها تشوف على هو هي شو مساوية يعني.
يقول تعالى في كتابه الكريم: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذن تعدد الزوجات مشروط في القرآن الكريم بشرط العدل. ما هو العدل؟ ما هي حدود العدل؟ في أي شيء يكون العدل؟ جاءت السنة النبوية الفعلية والقولية بيّنت هذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو وشقه ساقط، يعني كالمشلول. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له زوجات، كان متعددة، توفي وعنده 9 زوجات. طبعا رقم 9 هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أقول هذا لأنه من بعض المتحللين والمتحررين يقول هنالك يجوز الزواج بأكثر من 4، يعني 2 و3 و4، نجمع 2 و3 بصيروا 5 و4، 9 هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. 2 يعني إما 2 2 وإما 3 أن تتزوج وإما 4، هذا الذي يباح للرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين نسائه في المسكن والملبس والنفقة وفي المبيت، كان يطوف على نسائه جميعهن في الليل ثم يبيت عند التي يكون دورها، وكان لا يفرق بين هذا في الصحيحة والمريضة، الدور واحد والقسمة واحدة. وأيضا كان إذا أراد سفرا كان يقرع بينهن ويجري القرعة، من تكون لها القرعة تخرج معه في سفره. هذه شرط العدل بهذه الضوابط التي وضعها الإسلام والتي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه بهذا الشرط وهذه الضوابط يضع أمام الرجال عائقا، بحيث لا يقدم على التعدد إلا من كان فعلا محتاج للتعدد، وإلا ذلك أدنى ألا تعولوا، تكملة الآية، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، بعد يقول ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني أدنى ألا تجوروا، والجور هو الميل والجور هو الظلم. وهنالك آية أخرى البعض يستند على هذه الآية بأنه لا يجوز اليوم تعدد الزوجات، يقول تقول الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هذه الآية ليس كما يفهمها البعض، هذه الآية تقول لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، أي كل العدل، العدل القلبي والعدل الظاهري. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل العدل الظاهري بينهن كما ذكرنا في الملبس والمسكن وما إلى ذلك، لكن الميل القلبي، القلب يد الله تعالى وحده، كان يميل إلى عائشة رضي الله عنها، وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. فلذلك يقول: فلن تستطيعوا أن تعدلوا العدل القلبي والعدل الظاهري، المحبة والغريزة لا يمكن العدل فيها تماما، لذلك لا يجوز أن يكون ميلكم القلبي سبب لميلكم الظاهري، لا يجوز أن يكون ميلكم القلبي سبب لميلكم عن العدل في المبيت، في الملبس، في المسكن، في المطعم، في المشرب. إلى الآية التي تقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. من الرجال من يستند على هذه الآية يقول: أنا أعدد لأن الآية ندبت لي أن أعدد. من هنا من يقول: الآية أمرتني أن أعدد. أقول: الآية ليس فيها أمر وليس فيها ندب. أذكر حادثة في هذا تدل على ما أقوله. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد سيدنا علي رضي الله عنه أن يتزوج على فاطمة الزهراء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاطمة مني يسوءني ما يسوءها، والله إني أخاف أن تفتن في دينها، لست أحلل حراما ولا أحرم حلالا. لم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعدد علي، أن يتزوج علي على فاطمة. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الموقف يدل على أن المسألة أمر مباح، ليس فيها ندب، ليس فيها أمر، وإنما التقرير هذه المسألة يعود إلى التراضي بين الطرفين، للأهل أن يتدخلوا، للفتاة أن تتدخل، خاصة إذا كانت هنالك غيرتها كثيرة بحيث لا تستطيع أن تتحمل، وبالتالي يجوز لهم أن يقولوا: نحن لا نرغب بالتعدد. إذن هذا متروك للتراضي بين الطرفين. للزوجة أيضا أن تحمي نفسها من التعدد، كثيرون من النساء يخافن من التعدد، لها أقول أن تشترط على زوجها منذ عقد الزواج أن لا يتزوج عليها. هذا الشرط عند السادة الحنابلة يجب الوفاء به، وإذا لم يفي به فسخ العقد. يستدلها الحنابلة على هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج. ويقول أيضا: المسلمون عند شروطهم. حتى ولو لم تنتبه لهذا، ولو لم تشترط في عقد زواجها، يمكن لها عندما يتزوج زوجها أن تطلب الطلاق، ويعتبر في هذا خلعا، هي لها كامل الحرية في هذا. الآن نتحدث، هنالك أسباب للتعدد. ما هي أسباب التعدد المعقولة التي يمكن لنا أن نقبلها قبولا اجتماعيا؟ هنالك عندما تكون الزوجة مريضة، عندما تكون الزوجة عاقر لا تنجب الأولاد. من ضمن أسباب التعدد المعقولة والمقبولة ما يجري أيضا بين الزوجين من شقاق، وبينهما من سوء تعامل، لم يعد بينهما الحب واستحالت الحياة بينهما. في هذه الحالات الثلاث، المرض، العقم، استحالة الحياة الزوجية مع المحبة، أمام الزوج أحد ثلاث حالات: إما أن يطلق زوجته الأولى، وإما أن يعدد أن يبقي عليها محافظة معززة كريمة في بيتها وأن يعدد عليها، وإما أن يرتكب الحرام. إذن ثلاث حالات أمامنا. بعض النساء تقول أنا أقبل بالحل الثالث، أقول هذا لا يجوز أبدا، وأنا على ثقة من أن بعض النساء يقولن هذا، تقول إذا فعل الحرام هذا لن يضرني، لن يضر أولادي. أقولها كيف تقبلين أن تعيشي بزوج يرتكب، مع زوج يرتكب الحرام؟ بالعكس، إذا من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أحيانا يكون السبب في التعدد سببا بالنسبة للزوجة غير مقبول. أحيانا يكون حب الزوج لإحدى النساء، يقول وقعت في الحب ماذا أفعل؟ أقول طبعا هذا لا يعني أن الزوج على حق، ولكن هذا ابتلاء من الله تعالى للزوج وللزوجة، كان عليه أن يغض بصره، ولكن مع هذا قد يكون هذا من ضمن أسباب تعدد الزوجات. أحيانا لا يكون للزوج سبب مبرر لأن يتزوج ويعدد زوجاته، وإنما مجرد نزوة تكون كلما رأى من امرأة أجمل من زوجته يريد أن يتزوجها، كما رأينا في القصة في بداية الحلقة، كمرض أبي عامر ومرض أبي رامي. نتساءل الآن، ما هو موقف الزوجات أمام هذا؟ منهن من ترضى على مضض، منهن من ترضى بروح الرياضية وتتأقلم مع وضعها الجديد، منهن من ترفض هذا وتطلب الطلاق، الخلع. أقول هذا جائز أن تطلب الطلاق، ولكن المرأة الحكيمة العاقلة هي التي تتدبر وتفكر في مستقبلها ومستقبل أولادها، تزن الحسنات والسيئات، الإيجابيات والسلبيات، كيف سيكون حالها إن طلبت الطلاق، كيف سيكون حالها إن بقيت تحت جنح زوجها رغم تعدد الزوجات. طبعا لا أريد أن أتجنى لا على الزوجة التي يعدد زوجها ولا على الزوج، الأمر صعب، ليس أمرا سهلا أبدا، خاصة في مجتمعنا هذا. قد تقول إحداكن كيف تقولين هذا، أو يعني أحد الرجال، ربما يكون اعتراض الرجال أكثر، كيف تقولين هذا، ألم يكن الصحابة يعددون دون مبرر؟ أقول في ذلك الزمان العرف التقاليد كانت تقبل هذا، اليوم العرف والتقاليد، الأعراف تغيرت، التقاليد، المصاعب الاجتماعية والمتطلبات المادية التي يلاقيها الزوج الذي يعدد، مما يحجمه أحيانا ويبعده عن الانضباط بضابط العدل. أقول كل هذا يعني قد يكون من عوائق تعدد الزوجات اليوم إذا لم يكن هنالك مبرر، خصوصا وأن نظرة المجتمع إلى هذا التعدد، أول ما يتهمون في هذا يتهمون الزوجة، كما رأينا في القصة، لو كانت مقصرة مع زوجة ما كانت تزوج عليها، فيزيدون في همومها وفي آلامها.
يرى بعض الناس أن تعدد الزوجات حق شرعي للرجال بدون قيد ولا شرط، هل هذا صحيح ولماذا؟
تعدد الزوجات يجب أن يفهم من خلال كونه شرع الله سبحانه وتعالى، فالله الذي شرع الزواج، شرع الطلاق، شرع التعدد، والتعدد له وظائف اجتماعية هامة جدا في حياة المرأة، كما أن له وظائف هامة جدا في حياة الرجل. الآن نحن أمام أمر واقع، أسيء استخدام التعدد، أسيء فهم التعدد من خلال الرجل الذي ربما يأتي الآن ليتزوج بعد مرحلة وحياة قضى فيها حياته مع الزوجة الأولى التي كافحت معه وعملت، تحمل ظروف صعبة من حياته الأولى، بعد أن آن الأوان لتقطف ثمار هذه التضحيات وهذه الصعوبات، يأتي هو الآن ليتزوج زوجة ثانية، ويكون الدلال، ويكون كل ثمار الحياة التي قضاها وهو يؤسس في الأيام الماضية يكون للزوج الثاني. هنا إساءة، وإساءة التصرف مع الزوجة الأولى، وإساءة التصرف مع شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا السلوك الخاطئ جعل النساء عامة ينظرون إلى التعدد على أنه أمر لا يحقق إلا غايات اجتماعية خاصة بالزوج، هو مجرد شهوة يريد أن يقضيها الزوج ويمارسها مرة أخرى مع امرأة أخرى. إذن يجب أن نفهم التعدد من أنه شرع الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا نتحدث عن التعدد على أنه أمر غير مطلوب، وإنما هو أمر مطلوب لتحقيق هدف اجتماعي معين. إذا أحسننا استخدام التعدد، إذا أحسننا تحقيق تربية صالحة في المجتمع تجعل الزوج يراعي بدقة متناهية جدا حقوق الزوجة الأولى قبل أن يفكر بحقوق الزوج الثاني، كرامة الزوجة الأولى قبل أن يفكر بكرامة الزوج الثاني، وإذا استطعنا أن نخرج الزوجة الأولى أيضا من أنانيتها، الزوجة الأولى تشعر بأن هذا الزوج ملك لها، شيء رسم باسمها، نقول لهذه الزوجة هل أنت خير؟ تقول أنا لا أرضى، كرامتي لا تقبل أن يتزوج زوجي زوجي ثاني. نقول هل كرامتك هي كرامة أغلى من كرامة نساء النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب هل هي أغلى من كرامة نساء الصحابة اللواتي تزوج أزواجهن عليهن؟ لماذا؟ لتحقيق غاية. ساهمي أنت مع زوجك في خدمة أختك الأخرى، وساهمي وعلمي زوجك كيف يمكن أن يكون التعدد إنصافا لك أولا ثم إنصافا للزوج الثاني، تعاونا مثمرا بينك وبين الزوج وبين الزوج الثاني لتحقيق شريعة الله سبحانه وتعالى في هذا المجتمع التي أرادها الله سبحانه وتعالى. من المؤسف أننا في الأحاديث النسائية ربما نجد امرأة تقول لامرأة الأخرى ربما من الأحسن أن يقضي هذا الرجل حياة أو وقت مع امرأة أخرى من دون عقد شرعي، أن يعيش معها ربما من دون عقد شرعي، لأنه بعد هذه المغامرة سيعود إلى بيته، سيعود إلى زوجته الأولى. طيب يعيش في الحرام، تقبلي أنت أن يعيش زوجك في الحرام من دون أن يكون هناك مخرج شرعي وقانوني سليم جدا ومرضي جدا، وهو هذا التعدد وهذا الزواج الثاني؟ طيب أين التزامك أنت بشرع الله عز وجل؟ أنت أمام امتحان، هذا الامتحان لا يكون فقط في الحجاب، لا يكون فقط في الصلاة، وإنما يكون أن تقولي سمعنا وأطعنا في كل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. إذن التعدد أمر مشروع، ولكن استخدام هذا التعدد يحتاج إلى تربية، تربية عند الزوج الذي يريد أن يتخذ زوجة أخرى، وتربية عند الزوجة التي سيتزوج عليها زوجها، وأيضا تربية عند الزوجة التي تريد أن تكون زوجة ثانية، فهي تريد أن لا تنافس الزوجة الأولى ولا تريد أن تنتزع من الزوجة الأولى كل حقوقها، كل ما كان لها مميزات، لتثبت وجودها في قلب زوجها وفي حياة زوجها الجديدة، وإنما تريد أن تتنافس مع الزوجة الأولى في إظهار أن هذا التعدد هو أمر سيحقق فوائد اجتماعية لكلا الطرفين. أريد أن أقول كلمة صغيرة جدا للنساء اللواتي يقولون دائما التعدد ظلم للمرأة، ظلم للمرأة بالإجمال. طيب نقول هذه المرأة الثانية التي سيتزوجها الزوج، هل هي مرأة أم رجل؟ سيتزوج مرأة ولا رجل؟ سيتزوج مرأة. إذن هو إنصاف للمرأة بشكل عام، ولكن ربما ممارسة الزوج فيها ظلم للمرأة الأولى دون المرأة الثانية، وهذا يحتاج إلى إعادة تربية وإعادة وضع أسس صحيحة لهذه العلاقة الثانية.
حديثنا عن تعدد الزوجات لم ينتهي، ما هي المشاكل التي تواجه الزوج عندما يعدد الزوجات؟ سنتحدث عنه غدا إن شاء الله في حلقة بين حانة ومانا، ضيعنا الحانة، تابعونا في الغد. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، سعدنا بصحبتكم، ننتظر مقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do